أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بدأنا الحديث عن تفسير سورة الحمد المباركة، ولازلنا في المستوى الأول وهو المستوى التمهيدي والمقدمي لبحوث سورة الحمد المباركة. فذكرنا أسماء السورة بعد أن وقفنا على ترتيب نزولها، واليوم نبحث عن النزول وأسباب النزول وشأن النزول كمفردة من المفردات التي تبحث في ضمن السور القرآنية. لربما يكون هناك سبب خاص للنزول أو شأن للنزول فيكون مؤثرا في فهم الدلالات أو المصاديق والتطبيقات للأصول والقواعد العامة التي ترد في داخل السور القرآنية المباركة. بالنسبة إلى أصل النزول، يعني مكان النزول وعدد النزول أو كيفية النزول، اتفق المفسرون على أن هذه السورة مكية، ثم قالوا وقيل مدنية، وهكذا قالوا وقيل أنها نزلت مرتين. معنى ذلك أن القدر المتيقن هو مكية هذه السورة، واستشهدنا بالأحاديث التي تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علمه جبرائيل الوضوء والصلاة في بداية البعثة النبوية المباركة، ومعنى ذلك أن نزولها في مكة وفي بدايات الوحي كان أمراً مسلما. ويبقى النزول في المدينة مرة ثانية أو أن تكون مدنية من الأقوال الضعيفة التي لا يعتنى بها. وطبعا تكرار النزول يحتاج إلى وجه أيضا، بمجرد الاحتمال لا يمكن الركون إليه. وأيضا من خلال التسمية بفاتحة الكتاب يمكن أن يستأنس إلى أنها مكية، لأن الوحي بدأ في مكة، وافتتاح الكتاب بها أيضا يكون علامة على مكيتها. فإذن مكان النزول على أساس الرواية التي أشرنا إليها في بدء الوحي تكون هي ثاني سورة بعد العلق، وفي الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة أو الرسالة، فحينئذ يكون المستند والمعتمد هو مكية السورة وكونها من عتائق أو أوائل السور في النزول. ورجحنا أن تكون ثاني سورة بالترتيب وأول سورة كاملة نزلت فتكون بعد مطلع العلق. الأسماء التي أشرنا إليها وذكرنا 10 من أسمائها في الدرس الماضي، هناك روايات عديدة تشير إلى النصوص المتعددة للتسمية في الوقت الذي تشير فيه إلى مكانة هذه السورة وأهميتها. أهمية السورة حسب نصوص كثيرة وردت في كتب التفسير الروائي أو التفسير بالمأثور، نقرأ جملة من هذه الروايات على ما جاء في كنز الدقائق. روى عن مجمع البيان الرواية عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى قوله تعالى بغير حساب، تعلقنا بالعرش. هذه السور أو الآيات، تعلقنا بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب، وقلنا يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من يعصيك ونحن معلقات بالطهور والقدس. فقال: وعزتي وجلالي ما من عبد قرأ كن في دبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه ونظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له في كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. في هذا النص أمور كثيرة، من تلك الأمور التي أردنا أن نشير إليها في هذا البحث عن أسباب النزول أو شأن النزول. هل ينبغي أن نبحث عن شأن نزول خاص أو سبب نزول خاص في كل سورة أو لا؟ كما نلاحظ في أسباب النزول أن هناك سور وآيات لم يرد في حقها شأن نزول خاص أو سبب نزول، إلا السبب العام، وهو أن الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن هداية للبشرية وللعالمين. يعني السبب الأساسي للنزول هو هداية الناس، وحينئذ هذا السبب العام مضطرد في كل الأحوال. لكن القرآن الكريم في بعض الأحيان يستفيد من حدث أو في ظل حدث أو يقترن بحدث أو يأتي سؤال فيطرح ما في هذا المصحف الكريم من آيات بينات إلهية لتكون مرشدة وهادية ومؤدية للغرض. يسألونك عن الأنفال، هذا معنى أن الأنفال لها تشريعها الخاص لأن هي حقيقة أو ظاهرة معينة اجتماعية اقتصادية نظامية تحتاج إلى بيان حكم ولها حكمها، فحينئذ يأتي النزول بعد السؤال. أو قد علم الله قول التي تجادلك في زوجها. نلاحظ أن مثلا موضوع الظهار أو الإيلاء أو أي واحد من هذه الموضوعات التي تعرض لها القرآن الكريم هي موضوعات لها أحكامها الخاصة، فاقتران النزول بمورد سؤال أو بحدوث حادثة يكون من باب جعل هذا الموضوع يطرح في وقت أنسب وفي ظرف يكون أدعى وأكثر تأثيرا في المخاطب. في هذه الرواية التي قرأناها كأن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته قرر أن يعطي للبشرية كنوز وأن يعطي لها مفاتيح للتعالي على الحياة الدنيوية المحدودة التي قد يضل الإنسان فيها، فيرتفع يرفع الوحي الإلهي الإنسان ببركة هذه الكنوز وهذه الحقائق الربانية. ومن هنا نلاحظ أن النص يقول لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك، لاحظوا هذه مجموعة مفاتيح أو لنقل من كنوز العرش باعتبار أنها لها خصوصياتها، هذه نقطة. فإذا هناك سبب عام للنزول وهو رحمة الله بالبشرية وعطفه عليهم وإرادته لإيصالهم إلى الكمال المطلوب، ولبيان موقع هذه الآيات والسور نلاحظ أن النص يقول تعلقنا بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب، يعني ليست هناك وسائط بين هذه الآيات الكريمة ومداليلها التي أكدتها هذه الآيات والسور وبين الله سبحانه وتعالى، كما سوف يأتي في سورة الحمد أنه لا حجاب بين الله وبين العبد حينما ينصهر في سورة الحمد المباركة يقرأها ويتمعن فيها ويربط وجوده بالله سبحانه وتعالى من خلالها. فالنص حينما يقول قلنا يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب إلى من يعصيك ونحن معلقات بالطهور والقدس، يعني مكانة هذه الآيات شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، هذه المفاهيم المفتاحية الأساسية التي ترتكز عليها كل الآيات القرآنية وكل المنظومة الفكرية للإسلام هي آيات من أجل إيصال البشرية إلى الطهور وإلى القدس الإلهي. فقال وعزتي وجلالي ما من عبد قرأكن في دبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه. والله سبحانه وتعالى ببركة هذه الآيات وهذه السور يعطي مكانة خاصة للإنسان، معناه أن هذه الرواية يشير إلى عظمة فاتحة الكتاب وأهميتها بحيث نعرف سر بعض الأسماء التي قرأناها أمس عن فاتحة الكتاب. ونظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، التأثير الذي تتركه سورة الحمد على الإنسان بحيث يكون مورد توجه للذات الإلهية المقدسة ويترتب على ذلك قضاء حاجاته، وإلا قضيت له في كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، الغفران هو أقل الحاجات التي يقضيها الله سبحانه وتعالى للإنسان ببركة قراءة سورة الحمد أو سورة الفاتحة المباركة، وإلا أعدته من كل عدو ونصرته عليه. دور قراءة سورة الحمد في الانتصار على الأعداء لا سيما الشيطان الرجيم الذي هو للإنسان بالمرصاد، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما سوف يأتي في رواية أخرى أنها شفاء من 70 داء، شفاء من كل داء إلا داء الموت الذي قدره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فإذن من خلال الروايات ثواب قراءة السورة نستطيع أن نفهم مكانة السورة وموقع السورة في المنظومة القرآنية أو المنظومة الإلهية، كما نعرف أهميتها ونسبتها إلى سائر ما نزل من الوحي القرآني. من الروايات ما جاء في كتاب ثواب الأعمال بإسناده قال أبو عبد الله عليه السلام اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب. لاحظوا بالنسبة إلى التسمية في الرواية الأولى جاءت كلمة فاتحة الكتاب، الآن في هذه الرواية جاءت تسمية بأم الكتاب. فإذن الإسمان واردان في النصوص وليس كبعض السور التي تحمل أسماء مقترحة أو مستنبطة من داخل السورة. أيضا في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال رن إبليس 4 رنات، رن إبليس 4 رنات أولهن يوم لعن حين لعنه الله، وحين أهبط إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب. طبعا من هذه الرواية نفهم أن البعثة حدث ونزول أم الكتاب حدث آخر. طبعا لا مانع من أن يجتمع، يعني يكون رنين إبليس في يوم واحد في مجلس واحد حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رن، وحينما أنزلت أم الكتاب أيضا رن، يعني كأنه قطع أمله ويأس من تأثيره على العباد وعلى إغوائهم، بحيث يكون يعني يوم لعن وطرد من رحمة الله وأبعد من هذه الرحمة كأنه شلت حركته. وحين أهبط إلى الأرض أيضا كأنه خلي واضطر إلى أن يتخلى من دور كان يرصده، وأيضا حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه قضى على كل مكائده وعلى شركه الذي يفرشه لعباد الله سبحانه وتعالى. وحين أنزلت أم الكتاب من هذه الرواية نفهم أن أم الكتاب موقعها في كل الوحي الإلهي موقع مميز، بحيث تكون قادرة وكفيلة على أن تجعل الشيطان ييأس من التأثير على عباد الله. وعن الحسن بن علي عليهما السلام في حديث طويل قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن أشياء، فكان فيما سأله أخبرنا عن 7 خصال أعطاك الله من النبيين وأعطى أمتك من بين الأمم. 7 خصال يتفرد بها رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر النبيين، وتتفرد أمة محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وآله أعطاني الله فاتحة الكتاب. لاحظوا أول عطية إلهية إلى النبي كما في آيات منها قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هناك عطاءات إلهية، إنا أعطيناك الكوثر. فنلاحظ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه الآيات تشير إلى أن هناك عطايا خاصة من الله لرسوله لخصوصية في الإسلام، لخصوصية في الدين الخاتم، لخصوصية في رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال هذا السائل صدقت يا محمد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله تعالى بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوتها. يعني فاتحة الكتاب تعادل كل الكتاب، فاتحة الكتاب تعادل كل الكتاب. يعني من يقرأ سبع آيات سورة الحمد المباركة يحظى بثواب كل آية نزلت، ثواب تلاوة كل آية نزلت. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل يقول فيه حاكيا عن الله تعالى وأعطيت أمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب. لاحظوا التسمية بفاتحة الكتاب، هذا غرض من أغراض استعراض هذه الروايات. ثانيا هذا عطاء لأمة محمد صلى الله عليه وآله، امتياز لهذه الأمة، وكما أنه امتياز لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها كنز من كنوز العرش، تأكيد لما ورد في الرواية الأولى أنها كنز من كنوز العرش. ومعنى أنها كنز وأن هذا الكنز للأمة، والقرآن الكريم إن كان كنزا إلهيا ففاتحة الكتاب هي أيضا أهم هذه الكنوز، بحيث أن هذه الرواية ذكرت فاتحة الكتاب وقدمت الفاتحة على سائر الكنوز الأخرى واعتبرتها كنزا مميزا. الكافية، التسمية بالكافية يمكن أن تكون لهذا الوجه مثلا. أيضا التسمية بالشافية لرواية جاءت في أصول الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن. دور سورة الحمد في الشفاء الشافية أنها شفاء من الأمراض، كما في حديث سبق ذكرناه أنها شفاء من كل الأمراض إلا مرض الموت. وأيضا في بيان كونها شفاء في رواية أخرى أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء. يعني هي للإبراء وللشفاء من المرض، فإذا بلغ مرض الإنسان إلى حد بحيث لا تستطيع سورة الحمد على شفائه فكأنه قد قدر لهذا الإنسان أن يموت، لأن سورة الحمد شفاء من كل داء إلا مرض الموت. فمن لم تشفه سورة الحمد معناه أن الله قدر له أن يموت، وإلا لكان هناك مجال لإبرائه ولشفائه ما دام غير مبتلى بمرض الموت. أيضا في رواية أخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا. طبعا هذه الرواية ربما هي أعجب من الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة قالت بأن الحمد شفاء من كل داء إلا مرض الموت. الآن هذه الرواية تقول هذا ميت تقرأ عليه الحمد 70 مرة يحتمل ويمكن أن يحيى، يعني تكون قادر على إحياء الميت، فإما مبالغة في بيان تأثيرها وثوابها على الشفاء، أو أنها تريد أن تطرح أن هذا محتمل وممكن بإذن الله. ربما ميت قد انتهى، ذهب إلى دار الآخرة، وإذا بسورة الحمد تكون قادرة على إرجاعه إلى الحياة الدنيا. ما كان عجبا، ولهذا قال لو قرأت سورة الحمد. يمكن أن يكون هذا من باب بيان عظمة هذه السورة ومدى تأثيرها في الشفاء، بحيث جاء التعبير بهذا الشكل. الرواية الأخيرة التي نقرأها اليوم هي عن التسمية بالسبع المثاني وثواب وآثار هذه السورة المباركة. في هذه الرواية التي تقول في عيون الأخبار: حدثنا محمد بن القاسم أو القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد علي الامتنان بفاتحة الكتاب. فآتيناك هنا من باب يعني أعطيناك، الله يمن على رسول الله بهذه الفاتحة، بهذه السورة فاتحة الكتاب، جعلها بإزاء القرآن العظيم، يعني هي في كفة والقرآن العظيم في كفة، وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. للعرش كنوز كما رأينا، كنوز كثيرة، أشرفها فاتحة الكتاب، وأن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها، كما قال في رواية سابقة: شرف النبي وشرف أمته، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه. ما خلا سليمان عليه السلام فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني البسملة فقط أعطيت لسليمان حينما قال في هذه السورة التي جاءت في هذه الآية: ألا ترى، يحكي عن بلقيس، عن بلقيس حين قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا فمن قرأها معتقدا، شرط التأثير، لاحظوا شرط التأثير، ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد صلى الله عليه وآله الطيبين منقادا لأمرهما، أن كثير من الروايات تذكر ثواب عظيم، هذا الثواب العظيم مشروط بشروط، هنا نصت هذه الرواية على هذين الشرطين: الاعتقاد بها أو الاعتقاد لموالاة محمد صلى الله عليه وآله، والانقياد لأمرهما، مؤمنا بظاهرهما وباطنهما. أعطاه الله تعالى بكل حرف منها حسنة، كل واحد منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ، يعني المستمع والقارئ يشتركان في الأجر في مقدار الثواب، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه، يعني يستغل الإنسان هذه الفرص في الحياة الدنيا ليقرأ ما شاء من فاتحة الكتاب، فيبقى في قلوبكم أو فتبقى في قلوبكم الحسرة إن فرطنا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.